يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى مجلسنا الثاني من مجالس شرح الشمائل المحمدية. تفضل أبو عمر سؤالك. أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول الأخ عدنان، يقول في قوله هنا يفعل ذلك ثلاث مرات، كيف صفة ثلاث مرات؟ هل ينفث يقرأ ثم وينفث ثم يمسح، أو يقرأ وينفث ويقرأ وينفث ويقرأ وينفث ثم يمسح مرة واحدة؟ لا، الجواب هو الأول، أنه إذا قرأ قل الله أحد، قل أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ بربي الناس، يعني مثلا هكذا صفته، قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قل أعوذ بربي الفلق، ثم يكملها، ثم يقرأ قل أعوذ بربي الناس، ثم يقول هكذا، ثم يمسح ما استطاع إيش من جسده، ثم يعود مرة أخرى ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ بربي الفلق، كما صنع في المرة الأولى، كما صنع في المرة الأولى، والله تعالى أعلم. نعم، نستكمل ما كنا ابتدأناه. فتوقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله، أو سياقه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ها كيف يا أبو محمد سليم؟ جي. فيقول عن ابن عباس رضي الله عنه، ساق الحديث بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، نام حتى نفخ، والمعنى هنا أنه سمع له إيش صوت، إما شخير وإما ما يسمى غطيط، مما يدل على استغراقه في النوم، ما يدل على استغراقه في النوم. لكن انتبهوا، هذا الاستغراق له شأن. يقول فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة، آذنه أي أعلمه، فقام وصلى ولم يتوضأ. الحديث له قصة، سيأتي شيء من تفصيلها بعد قليل إن شاء الله، في قصة مجيء ابن عباس عند خالته ميمونة، وكان يومئذ قرابة 10 سنوات 9 سنوات. انظروا إلى هذا الغلام المعلم كيف حفظ هذه السنة وهذا السياق العجيب، وكيف دفعه أبواه إلى خالته في الليلة التي يبيت فيها عند خالتي، يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتي ليتعلم. فالمقصود هنا الشاهد منه قام وصلى ولم يتوضأ، وفي الحديث قصة. المؤلف اختصره هنا لغرض معين. ما هو هذا الغرض؟ ليبين عليه الصلاة والسلام أنه وإن نام فلا يجب في حقه الوضوء، لأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم سلمة قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. وفي حديث معاوية المشهور عند أهل السنن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والمعنى أن الإنسان إذا نام عادة لا يشعر بما يخرج منه من ريح ونحو ذلك الذي هو مظنة الحدث. ولهذا الصواب أن النوم ليس حدثا بذاته، ولكنه إيش مظنة الحدث، وإلا لو كان حدثا بذاته لما اختلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو خرج منه فساء أو تبول أو تغوط عليه الصلاة والسلام يتوضأ مثل الناس. لكن النوم، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة خلافا لمن قال من العلماء إنه ليس بناقض، أو قال إنه ناقض بذاته، بل هو مظنة ماذا؟ الحدث. ولهذا الإنسان لو نعس قليلا كما في حديث أنس، حتى ولو نام قليلا بحيث أنه لو يقال له يا فلان على طول يستيقظ، إن هذا ليس بناقض. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في الباب. ليس غرضنا هنا البحث الفقهي بقدر ما أشير إلى أن المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث ليشير إلى أنه في هذه القضية، يعني كما ذكر البغوي وغيره لما خرج الحديث، أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يقلد في هذا ولا يتأسى به في هذه الخصائص. وهذه قاعدة ترى في باب الخصائص، هي مستثنات من باب التأسي. كل الخصائص النبوية مستثنات في باب التأسي، يعني ما أحد يروح يقول والله أنا بتزوج 9 نساء أو أبزيد على 5 لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ بالإجماع، واضح؟ أو يقول مثلا لا أبيح لأحد أن يتزوج زوجتي من بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ولا تنكحوا زوجا من بعدي أبدا، والله يقول في نفس السورة لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، واضح؟ فيعني يقول أنا أقتدي، لا، نقول باب الخصائص مستثنى من باب التأسي، وهذه فائدة. طيب، الحديث الذي هنا يقول قام ولم يتوضأ، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه موافقة للإمام، وأيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. طيب، الحديث الذي بعده هو حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه مع الإمام الترمذي الإمام مسلم، بالإضافة إلى أن الترمذي نفسه أخرجه في الجامع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، تلاحظون كان، إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إذن اجتمع في نومه ويقظة عليه الصلاة والسلام حمد الله عز وجل عند النوم وعند القيام، الحمد في حديث حذيفة السابق، والحمد هنا في حديث من؟ أنس. حديث حذيفة السابق الحمد عند القيام، كما قلنا نعمة الحياة تستحق الشكر، وهنا الحمد على ماذا؟ على استشعار هذه المنن. فالإنسان الجائع عادة لا يكاد ينام إلا من الرهق والتعب، فإذا طعم طاب له النوم، وهنا ربط للنعم مع بعضها، فالطعام راحة لماذا؟ للبدن، يملأ الجوف ويقوى به البدن، يقوى به البدن، والنوم يرتاح به البدن من التعب. فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وهنا قد يقول قائل أليس السقي أو الشرب داخل في جملة الطعام؟ الجواب بلى، لكن وهذه فائدة في التضرع يا أيها الإخوة ودعاء الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت في مقام الثناء على الله ففصل، فصل. موسى عليه السلام لما سئل، سأله فرعون من ربكما يا موسى، كان بإمكانه أن يقول رب العالمين، بل قال إيش؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم بعد ذلك الذي جعلكم الأرض مهدا سلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إلى آخره. ففي مقام الثناء فصل، وتجد النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته في ثنائه على الله في صفات الإثبات أو في بيان النعم تجده يعدد ويطيل، لكن في مقام نفي النقائص يأتي الإجمال، ولا يظلم ربك أحدا، فقط لا تأخذ سنة ولا نوم. اقرأ آية الكرسي كمثال، انظر نسبة الثناء المثبت والثناء المنفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شوف لا تأخذ سنة ولا نوم، جملة فقط، صح؟ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ألا يكفي أن يقال عالم الغيب والشهادة بس؟ أو لا يعزب عنه مثقال ذرة؟ لا، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كم فيهما من إثبات، لكن لما جاء النفي جاء مجتزئا. فأنت في مقام دعائك لله يا أخي وأنت يا أخيتي أثنوا على الله، عدد نعم الله عز وجل عليك لتشعر بالفقر والافتقار والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردت هنا تأملت الحديث أطعمنا وسقانا، ثم قال وكفانا، وكفانا كفاك من الأمور التي تهمك. كم من إنسان أيها الإخوة لم يذق طعم النوم بسبب الهم، الصواريخ تجده فوق رأسه، أو عرض من أعراض عفى الله وإياكم، زوجة أو أخت أو بنت أو أم اغتصبت، كيف يأتيه النوم هذا؟ إذن الإنسان إذا استشعر والإخوة والله العظيم إذا استشعر هذه المعاني لا أقول فقط يشعر بلذة التأسي، بل يشعر بلذة ماذا؟ النعمة التي هو فيها، ويشعر بعظيم التقصير. ومن وفق واستشعر ذلك أعانه هذا على القيام. وسيأتي معنا حديث المغيرة وغيره، أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، أي مما يهمنا ويشغلنا، سواء كان عدوا أو كان ظلما أو هما أو غير ذلك. قال وآوانا. كم في الأرض الآن أيها الإخوة المشردين لا يجدون مأوى، اللاجئون الآن الذين شردوا من سوريا على سبيل المثال وتفرقوا في الأرض، منهم من هرب على وجهه وغرق في البحر، ومنهم من تحيط به الثلوج والجليد في كل ناحية وجهه، ولعل الصور أبلغ من أن يتحدث عنها. أما أنت فتنام على فراش طيب وثير وآمن وسكن، من الذي آواك؟ اسأل هذا السؤال، أليس الله قادر أن يجعلك مثل هؤلاء؟ أليس الله عز وجل قادر على أن يبتليك، لا أقول دوما ولكن بأيام لا تجد فيها مأوى؟ تصور لو ألجأتك الأحوال، أو قدر ما قدر فصار مأواك الشارع، لا تجد مكان تنام فيه إلا الشارع. انظروا إلى حالنا أيها الإخوة الذي جرب الحج قديما قبل ما يجي تنظيم الحملات، نعم، مع أن هذا له لذة لأنه في ذات الله، لكن يجد الإنسان الفرق بين أنه ينام في المشاعر في الشارع وهو مد الفراش، نعم ولا لا وياسر، يمد الفراش وهو في الشارع وفي عبادة وكل شيء، لكن ما يرتاح، يخشى إن نام وانقلب انكشفت عورته، لأنه ما معه شيء، لا سرير ولا فراش ولا لحاف، إلا شيء يسير جدا، ومع تلذذه بكونه طاعة لكنه من جهة الراحة البدنية لا يكاد يأتيه نوم. طيب هذه وهي لحظة عابرة تشعر بأن النوم ما جاء على كيفك، ثم تقول إن شاء الله بكرة إذا رمينا وحلقنا ننام نومة ممتازة جدا في الخيمة. إيش الخيمة هذه؟ هي بيتك الرئيس؟ لا، لكنها نسبة إلى العراء، ها؟ مأوى عظيم تأخذ راحتك فيه. أنا أقول ليتنا يا الأخوان، والله أقول هذا وأنا مقصر، ليتنا نستشعر هذه المعاني حينما نقرأ هذه الأدعية، يزيد إيماننا يزيد شكرنا يعظم افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظ كيف قال عليه الصلاة والسلام فكم، وهذه كم للتكثير يقول العلماء، كم للتكثير، يعني كم من إنسان لا كافي له ولا مؤوي، قلب بصرك بس وانظر كم هم المشردون، وكم هم الذين يتسلط عليهم الأعداء والظلمة وغير ذلك، كم من لا كافي له ولا مؤوي، والله إنهم بالملايين، والله إنهم بالملايين، ولو شاء الله لكنا مثلهم. ثم ختم المصنف رحمه الله الباب بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل إلى آخره. وهذا الحديث رواه مسلم في سياق حديث طويل مؤثر، أنصح الإخوة بمراجعته، مؤثر حقيقة. والشاهد منه هنا بيان شيء من هديه، شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، فإذا نام في أول الليل وضع خده، إيش إذا عرس بليل، يعني نام في السفر في أول الليل، هذا معنى التعريف، نعم، وينام أو ينزل للاستراحة يضع خده على شقه الأيمن، يضع أو اضطجع على شقه الأيمن، وإذا وقد تبين في حديث السابق أنه يضع خده أمذا على يده على خده في حديث البراء. ثم قال وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. فالله المستعان على أناس إذا جاء هذا الوقت كبروا الوسادة وناموا وليس في بالهم أن يقوموا لصلاة الفجر، إنما ليقوموا للدوام والعمل، نسوا طاعة الرزاق وانشغلوا بماذا؟ بوقت الأرزاق. والعجيب أن هؤلاء لو قلت له ما له داعي تركد الساعة أو تضبط المنبه، ها؟ رزقك سيأتيك حتى لو نمت. قال لا، يفصلون، يفعلون بكذا، يفعلون بكذا. سبحان الله، اهتممت بالرزق الذي لا يجلبه لك إلا الرزاق ونسيت فرض الله عز وجل عليك. وهذا من استيلاء الدنيا على القلب. وإلا أضعف الإيمان لو أن الإنسان ابتلي وسهر أن يجتهد في بذل جميع الأسباب الممكنة من أجل القيام، من أجل القيام. وهذا من المواضع التي تمتحن فيها القلوب، والله المستعان. تفضل أبو محمد.
باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال فقيل له تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي أخبرنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
نقرأ هذه حتى تكفي المدة الباقية من هذا الجزء. المؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعقيب بذكر باب العبادة بعد النوم قد يقول بعض الإخوة ما وجهه؟ أليس كذلك؟ الجواب أن أشرف العبادات وأفضلها هو الصلاة، أليس كذلك؟ في الفرائض، فنافلتها أفضل من بقية النوافل، هذا من حيث العموم الأصل. فلما كان الإنسان بعد نومه وأخذه قسطا من الراحة إذا نام شرع له أن يكون له نصيب من الليل، شرع له أن يكون له نصيب من الليل، فناسب ذكر عبادته صلى الله عليه وسلم هنا بالليل بعد أبواب النوم أو بعد أحاديث النوم، هذا وجه المناسبة. ولهذا سيذكر بعد ذلك الضحى، شوف رتبها ترتيبا حسنا، الضحى بعد ذلك، ثم عموم النافلة أين تفعل، في البيت ولا في المسجد، ثم بدأ بالصوم لأن الزكاة ما لها علاقة بالصلوات هنا. واضح؟ واضح يا إخوان الترتيب؟ وهذا إن شاء الله تعالى سيأتينا بوضوح في الأبواب القادمة. طيب، أما العبادة فهي في اللغة مأخوذة من ماذا؟ من عبدت الطريق أي دللته، فأصل المادة يعود إلى التدلل، إلى التدلل. وهي في الشرع، هي في الشرع غاية الذل لله عز وجل المقترن بالحب والخضوع، غاية الذل المقترن بالحب والخضوع. والعبادة في لسان الشرع تأتي بمعنيين، تأتي نعم على معنيين. المعنى الأول العبودية العامة، واضح؟ فهذه يدخل فيها جميع الدين، يدخل فيها جميع الدين. ومنه قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيدخل فيها التوحيد، يدخل فيها الصلاة، بقية العبادات والأعمال، بل حتى المباحات التي ينويها الإنسان نية صالحة تدخل في هذا المعنى. والنوع الثاني هو التعبد بمعناه الخاص المقترن بماذا؟ بالصلاة والصيام والحج والأذكار، هذه أصول العبادات، وهذا هو الأصل عند ذكره في كلام العلماء. فإذا قالوا أبواب العبادات يقصدون بها هذه الأركان، ويدخلون فيها الزكاة باعتبار أنها من العبادات لتعلقها بحق حق الله عز وجل في المال وتعلق الفقراء بهذا المال. إذن أركان الإسلام الأربعة عند الإطلاق في العبادات يقصدون بها المعنى الخاص، ومنه تبويب المؤلف هذا أيضا. لكن العبودية بمعناها الشرعي لا تختص بماذا؟ بالأركان الأربعة، بل هي أعم وأشمل، لأن قلنا هي غاية الذل مع كمال الخضوع، الحب والخضوع، مع كمال الحب والخضوع. فإن قلت ما فائدة اقتران الذل بالخضوع؟ لماذا؟ والحب، لنخرج بذلك العبودية النسبية التي تكون بين العبد والسيد، بين العبد والسيد، فإن العبد يجب عليه أن يخضع لأوامر سيده، لكن لا يجوز له أن يذله ذلا لا يليق إلا بالله، كأن يسجد له مثلا، واضح؟ أو يخافه خوفا لا يستحقه إلا الله عز وجل، وقس على هذا. كما أن العبد مع سيده لا يجب عليه أن يحبه، يعني قد يبتلى إنسان من العبيد الذين يباعون ويشترون فيكون عند سيد ويستعمل هذا السيد، ليس من شرط العقد أن يحبه، لكن من شرطه أن يخدمه وأن يقوم بالأوامر. بينما عبودية، والله مثلا على عبودية الإنسان لله عز وجل، لا بد أن تكون إيش؟ مقترنة بهذين الأمرين. ولهذا ابن القيم افتتح النونية فقال ركن المحبة ثابت الأركان مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دار في القطبان. تعيد البيتين أبو عمر، وليد تعيد، إبراهيم، أحد، عبد الرحمن، ياسر. يقول ركن المحبة ثابت الأركان مع ذل عابده هما قطبان، نعم، وعليهما فلك العبادة دائر، يعني لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا مع هذين الأمرين الذل والحب. فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى ما قام حتى دارت القطبان، أو ما قام حتى دارت القطبان، نعم، واضح. إذن لا يمكن أن تتحقق العبودية إلا بتوفر هذين الركنين. ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث المغيرة بن شعبة في صلاة عليه الصلاة والسلام حتى انتفخت قدماه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقيل له، والقائل ثبت في الصحيحين أنه من عائشة، ولهذا الحديث روي في الصحيحين من حديث المغيرة ومن حديث من عائشة، أتتكلف هذا؟ وإنما قال أتتكلف لأنه صلى الله عليه وسلم قام حتى بلغ مبلغا عظيما وهو تورم القدمين، وفي الرواية الأخرى حتى تشققت قدماه من طول القيام، وفي رواية النسائي حتى تزلع قدماه، وهما بمعنى، حنا نقول باللهجة العامية حصل زلغ، ولا لا يا مجاهد عبد الرحمن؟ ما كنت مرت عليك أبد؟ هو نوع من التشقق، واضح، وانسلاخ الجلد. اسأل الوالدة تعلمك إن شاء الله. طيب، فكلاه كلها بمعنى، يتكلف عليه الصلاة والسلام مع ماذا؟ وجه التكلف أو وجه التعجب أنه قد غفر له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليست هذه لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام فيما نعلم أبدا. ف وهذا مصداق في آية الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا. الله أكبر. ابن بطال له تعليق لطيف على هذه الجملة فيقول إنه فيه يعني كلما زادت النعم ينبغي أن يقابلها زيادة في الشكر. والسؤال أيها الإخوة، نحن بلغنا، دعنا من أيام الطفولة ونحن نتقلب في نعم الله من نعمة إلى نعمة. السؤال: هل زاد شكرنا لله؟ اللهم عفوا وغفرا. وثمة أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ماذا؟ أشار إلى أن النعم تقابل بمقامين من مقامات العبودية، وهو تقابل بمقامين: مقام العبودية وهو إظهار الذل والحب والافتقار، والثاني مقام الشكر. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية وأكملهم شكرا. وهذا أيها الإخوة يستدعي من أي مسلم، فضلا عن طالب العلم الذي منحه الله عز وجل مزيدا من النعمة بتعلم العلم، أن يقابل ما أنعم الله به عليه بالشكر. قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنت قارن نفسك الآن قبل 10 سنوات، هل أنت بمعلوماتك كمعلوماتك الآن؟ لكن السؤال: هل عملك هو؟ إن كان هو فهذا نقص، فكيف لو كان إيش أقل؟ اللهم يعني سامحنا واعف عنا. وفي هذا الحديث أيضا إشارة عظيمة إلى أن العارف بالله كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء يدفعه إلى العمل الصالح، وخصوصا الأعمال الخفية كقيام الليل، استشعار المنة، لا مجرد الخوف من العقوبة أو الرغبة في الحسنة فقط. هذه مطالب شرعية ترى، حتى لا نرمى كما فعل في موقف سابق بأن هذه طريقة الصوفية. لا، إيش المعنى؟ الإنسان يسير إلى الله عز وجل بماذا أيها الإخوة؟ بثلاثة محركات كما يقول ابن تيمية: المحبة وهو رأس الطائر، وجناح الخوف والرجاء. واضح؟ فالراجي هو الذي يعمل الصالحات ويرجو الثواب، والخائف هو الذي يقع في المعصية ويخاف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن من هذه تماما، فما الداعم الأعظم؟ محبته صلى الله عليه وسلم. يعني أوضحها بشكل أكثر: لنفترض إنسان لا يعلم أنه يعصي الله عز وجل تعمدا البتة، البصر مغضوب والسمع محفوظ واليد مكفوفة عن الحرام والرجل لا تمشي إلى الحرام، لا يعرف أنه عصى الله، أقصد التعمد ولا الخطأ لا بد منه، نعم، وكلما أذنب ولو ذنبا صغيرا تاب مباشرة، هذا سيئاته الصغائر ولا يغتاب ولا يقع في نيمه ولا يقول مثلا ولا لم يطأ ولله الحمد فرجا حراما ولا شيء، فذنوبه تكفرها الصلوات مثلا. إذن هنا معنى آخر يحركه إلى العبادة، ما هو؟ محبة الله، محبة الله والإخوة. وأوضح هذا توضيحا ثالثا وأختم به ولله المثل الأعلى: لو أن بينك وبين إنسان علاقة أخوية، زين، العلاقة هنا إما أن تكون مشتركة يعني بيناتكم لا أحد له فضل على الآخر فتكون العلاقة معروفة يعني بنمط معتاد، لكن لو أن هذا الشخص أحسن إليك فزاد إحسانه إليك، إحسانه إليك زادك محبة. وقد قال الأول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة له في مثلها علي يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ والشكر فضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. أنت وأنت تشكر الله تحتاج إلى نعمة أخرى على توفيقه ثم إلى أن تموت وأنت عاجز. طيب يا إخوة، أرأيتم ذلك الشخص الذي يقوم من النوم ليقوم الليل والمحرك الأكبر له هو تذكر آلاء الله عز وجل في حالة الرجل الآخر، فكيف بنا نحن ونحن لسنا من أولئك ولا من قطعا لسنا ممن غفر ومن تقدم من ذنبه ومتأخر، عندنا من المعاصي والتقصير والذنوب ما ينبغي أن يحملنا على أن نقوم لنستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. نكمل إن شاء الله تعالى يعني بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.